بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، فالحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، ثم الحمد لله الذي رد أرواحنا إلى أجسادنا وأذن لنا بذكره وتفضل علينا بصلاة الفجر في جماعة. والله أسأل أن يديم علينا جميعا هذه النعمة وغيرها من سائر النعم، ويجعلني وإياكم ممن يقول: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع المجلس المتجدد لفضيلة الشيخ الدكتور أبو بكر الحنبلي. ولا يزال الحديث موصولا مع سنن الترمذي والمجلس 36 بعد 100 وبإسناد شيخنا إلى الإمام الترمذي قال: حدثنا سفيان بن وكيع، حدثنا أبي عن شريك عن منصور عن ربعي عن حراش، حدثنا علي
عن ربعي بن طالب عن ربعي بن حراش
عن ربعي بن حراش حدثنا علي بن أبي طالب بالرحبة قال: لما كان يوم الحديبية خرج إلينا ناس من المشركين، فيهم سهيل بن عمرو وأناس من رؤساء المشركين، فقالوا: يا رسول الله، خرج إليك ناس من أبنائنا وإخواننا وأرقائنا، وليس لهم فقه في الدين، وإنما خرجوا فرارا من أموالنا وضياعنا، فارددهم إلينا، فإن لم يكن لهم فقه في الدين سنفقههم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش، لتنتهن أو ليبعثن الله عليكم من يضرب رقابكم بالسيف على الدين، قد امتحن الله قلبه على الإيمان. قالوا: من هو يا رسول الله؟ فقال له أبو بكر: من هو يا رسول الله؟ فقال عمر: من هو يا رسول الله؟ قال: هو خاصف النعل. وكان أعطى عليا نعله يخصفها، ثم التفت إلينا علي فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
هذا الحديث ضعيف الإسناد، إلا قوله: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فهذا صحيح.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب، لا نعرفه إلا من حديث ربعي عن علي قال: وسمعت الجارود يقول: سمعت وكيعا يقول: لم يكذب ربعي بن حراش في الإسلام كذبة. وأخبرني محمد بن إسماعيل عن عبد الله بن أبي الأسود قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: منصور بن المعتمر أثبت أهل الكوفة. باب: حدثنا سفيان بن وكيع، حدثنا أبي عن إسرائيل، وحدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا عبيد الله ابن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب: أنت مني وأنا منك. وفي الحديث قصة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا قتيبة، حدثنا جعفر بن سليمان عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري قال: إنا كنا لا نعرف المنافقين نحن معشر الأنصار بغضهم علي بن أبي طالب.
وهذا ضعيف الإسناد جدا.
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، إنما نعرفه من حديث أبي هارون، وقد تكلم شعبة في أبي هارون، وقد روي هذا عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد. حدثنا واصل بن عبد الأعلى، حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الله بن عبد الرحمن أبي النصر عن المساور الحميري عن أمه قالت: دخلت على أم سلمة فسمعتها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحب عليا منافق ولا يبغضه مؤمن.
هذا أيضا ضعيف.
قال: وفي الباب عن علي، وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وعبد الله بن عبد الرحمن هو أبو نصر الوراق، وروى عنه سفيان الثوري.
هكذا أيها المباركون، سمعنا هذا الكلام الطيب المبارك، والمقصد والله تعالى أعلى وأعلم. أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وتولى الخلافة، بعض الناس منعوا الزكاة فقاتلهم أبا بكر، فقال عمر مستغربا: أتقاتل أناسا يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. أيوة، فإن فعلوا ذلك عصموني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. قال: والزكاة حق من حقوق لا إله إلا الله. وقال: والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلتهم عليه. والعناق هي السخلة الأنثى من المعز الصغيرة. وفي رواية: والله لو منعوني عقالا أي حبل جمل كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلتهم عليه. هذه واحدة. وأما الثانية فإن الله قدر أن تكون الفتوحات في عهد الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه، حتى أن سواري كسرى أتى بهما وأعطاهما لسراقة بن مالك كما وعده النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فكان إسلام النبي صلى الله عليه وسلم إسلام عمر رضي الله تعالى عنه نصرا، وكانت هجرته فتحا رضي الله تبارك وتعالى عنه. فعمر ظل في الحكم 10 أعوام و6 أشهر و3 أيام، وقد تمت الفتوحات الكثيرة في عهده، ومن جملتها أن الله فتح مصر في عهد عمر بن الخطاب على يد عمرو بن العاص، فمثل هذا المجلس في صحيفته وغيره من المجالس. فلولا فضل الله ثم إرساله عمر ما كنا على لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك تولى الخلافة علي بعد عثمان 4 أعوام ونصف، أي نعم، وصار فيها من الخير ما صار. وكان علي بن أبي طالب قد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم نعاله ليخصفه، ليه؟ فسمي أو عرف بخاصف النعل. كذلك أيضا بارك الله فيك علي بن أبي طالب، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فمن أراد أن يقول كلاما فليتثبت قبل أن ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من تعمد الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم إن كان كذب له أو كذب عليه فهذا لا يجوز وهذا لا يجوز، وليتبوأ مقعده من النار. هذا أولا. وأما ثانيا بارك الله فيك، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: أنت مني وأنا منك، قال في هذا الحديث قصة. أولا: أنت مني وأنا منك تعني ماذا؟ تعني 4 كلمات: الكلمة الأولى النسب، والكلمة الثانية المصاهرة، والكلمة الثالثة المسابقة، والكلمة الرابعة المحبة. فالنسب يعني هو ابن عمه. طيب، والمصاهرة هو زوج بنته. وبارك الله فيك، المسابقة هي أول من أسلم من الصبيان. والمحبة قال: لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، كما بينت أمس، وإن كانت بألفاظ غير ذلك لكنها نفس المعاني: النسب والمصاهرة والمسابقة والمحبة. وقد بينت ذلك في نقاط، أي في عناصر، في أول كلامي لو تأملته أمس. يبقى أنت مني وأنا منك تفسر في 4 كلمات: نسب، مصاهرة، مسابقة، محبة. النسب أنه ابن عمه، المصاهرة زوج ابنته، المسابقة أول من أسلم نصريان، المحبة لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وهو علي بن أبي طالب. وأما أن في الحديث قصة التي سمعتموها أمس، أنه أصاب جارية وقد استنكروا عليه ذلك. لماذا استنكروا عليه؟ لأنه وقعها أي جامعها. ومعلوم أن ما مثل هذا تبرأ رحمها بحيضة، فهو جامعها. لماذا؟ قالوا لأنها جارية بكر، لأنها جارية بكر لم تبلغ بعد فجامعها، لأنها لا تحتاج إلى استبراء لأنها بكر. وبعضهم قال مجرد أن أتت كانت في نهاية حيضتها، فرأى يعني حدث شيء من حيضتها عنده، فهذا في ذاته يعد استبراء على هذين القولين. وهذا ما أشير إليه من القصة. وتعلمون أن آل علي، آل جعفر، آل العباس، آل عقيل دولا آل البيت، أين فلهم الخمس فين؟ في الغنائم، سلمكم الله وبارك فيكم. طيب، ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك. الحديث يقول يعني لا يحب عليا منافق ولا يبغضه مؤمن. هذا الحديث حكم عليه شيخ الألباني بالضعف، وليس هناك شك أن الله تعالى قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم إيه؟ أولياء بعض. وليس هناك شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله قد استكمل عرى الإيه؟ الإيمان. وليس هناك شك أن المؤمن يحب من يحب الله ويحب من يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنت تحفظ الآية لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فهذا يكون فيه براء. مفهوم المخالفة أن الولاء يكون لله ولرسوله وللمؤمنين. وعلي ليس من المؤمنين فحسب، بل من سادات المؤمنين رضوان الله تعالى عليه. فالمؤمن لا شك أنه يحب من أحب الله، من أحبه الله ومن أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا والله أسأل لي ولكم دوام السداد والتوفيق حتى أسعد بلقاء حضراتكم بإذن الله تعالى في صباح الغد إذا قدر الله البقاء واللقاء، فنتمم دراستنا في سنن الترمذي حول مناقب الخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب. والآن نأخذ ما تيسر من الأسئلة إن شاء الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يجوز التوسل بالعمل الصالح وهل ذلك يضيع ثوابه في الآخرة؟
الجواب بحول الملك الوهاب. اعلم رحمني الله وإياك أن التوسل ينقسم إلى قسمين، توسل بدعي وتوسل شرعي. فالتوسل البدعي محرم والتوسل الشرعي مطلوب. البدعي كأن تقول يا رب بحق جاه النبي أو بحق جاه الحسين أو الوصيف أو أبو حلاوة أو السيدة أو ما شاكل ذلك من نبي مرسل أو ولي مقرب، فهذا توسل بدعي أي محرم. نعم. وأما التوسل الشرعي يكون بأحد ثلاثة أمور. التوسل الشرعي يكون بأحد ثلاثة أمور أرجو أن تحفظها حتى تعمل بها وتبلغها غيرك، وأرجو ألا تنام. أي نعم. أول شيء في التوسل المشروع باسم من أسماء الله الحسنى أو صفة من صفات الله العلى. باسم من أسماء الله الحسنى، اللهم إني أسألك يا عليم أن تعلمني، اللهم إني أسألك يا رازق يا رزاق أن ترزقني حسن الخاتمة، اللهم إني أسألك يا غفور يا غفار أن تغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، وأن تغفر لي جدي وخطئي وهزلي وعمدي وكل ذلك عندي. أي نعم. طيب، وهكذا هلم جرة بارك الله فيكم. طيب اللهم إني أسألك يا جبار أن تجبر خاطري في ولدي هذا فتجعله من المصلحين. أي وهذا معنى من معاني الجبار، الجبر، حتى زي من جملة معاني. هذا اسمه توسل بأسماء الله، والتوسل بصفة من صفات الله، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين مثل. والتوسل بالعمل الصالح، تقول يا اللهم إني أسألك إن كان حضوري لمجلس الصباح خالصا لوجهك ففرج كرب. اللهم إني أسألك بصلاة الفجر في جماعة إن كانت خالصة لوجهك فاشفي لي زوجتي، فاشفي لي ولدي، فنجح لي ابني، أي نعم، فيسل لي عملا يعينني على طاعتك. أيوة، ده توسل بالعمل الصالح، كحضورك هذا المجلس أو صلاة الفجر أو زيارتك لعمتك أو عمك أو خالتك أو خالك أو صدقتك أو تلاوتك للورد القرآني أو حفاظك على أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم والأذكار الموظفة، تتوسل مثل هذه الأعمال. والعمل لا يكون صالحا إلا توفر فيه شرطان أيها النائم، العمل لا يكون صالح إلا توفر فيه شرطان: الإخلاص لله تعالى ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ولا يضيع ثواب العمل الصالح توسلك به. وأنتم تحفظون أن النفر الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة توسلوا إلى الله بصالح أعمالهم، ففيهم واحد توسل ببره لوالديه، واحد توسل بتركه للزنا مع قدرته عليه، وقد دفع 20 أو 100 دينار لبنت عمه وكان يحبها أشد ما يحب الرجال النساء، وقد جلس منها مجلس الزوج من زوجته، فلما قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، وفي قدرته أن يضع الميل في المكحلة والرشا في البئر لأنها تهيأت له تهيئ الزوج لزوجها، فلما قالت له اتق الله اتقى وتركها ولم يأخذ شيئا من 20 أو 100 دينار، مع أنها كانت من أحب النساء إلى قلبه، ولكنه تركها مخافة من الله عز وجل. والله إنه موقف يوسفي لا يقوى عليه إلا من وفقه الله. إي والله، نعم، نسأل الله ألا يفتننا وألا يبلينا وأن يجنبنا المخالفات الشرعية وأن يمتعنا بحلالنا. نعم. وأما التوسل بطلب الدعاء من أحد الصالحين الأحياء بقصد نفعه، فرجل أظن فيه الصلاح فأقوله لا تنسني من صالح دعاء، وأقصد بذلك أن أنفعه، لأنه إذا دعا لي على ظهر الغيب الملك يقول له ولك مثل ما قل. فعلم أن التوسل البدعي محرم ولا يجوز، كأن تتوسل بنبي مرسل أو ولي مقرب. وأما المشروع فباسم من أسماء الله الحسنى أو صفة من صفات الله العلى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أو بعمل صالح وفقك الله للقيام به، أو بطلب الدعاء من أحد الصالحين الأحياء بقصد نفعه. هذه الكلمات اليسيرة خلاصة مجلد لشيخ الإسلام ابن تيمية التوسل والوسيلة، وخلاصة كتاب لأنواع التوسل لشيخنا العلامة الألباني، وخلاصة مجلد لشيخنا العلامة محمد نسيب الرفاعي رحمة الله عليهم أجمعين، اسمه التوصل إلى حقيقة التوسل. والله أعلم.
حكم إعطاء الزكاة للأب إذا كان الابن لا يستطيع أن يخرج غير هذا المال والأب في حاجة.
غنى الولد غنى للأب إن كان بارا، والعكس هذا أولا. وثانيا، فإن الفقهاء قد قرروا أن الأصول لا تعطي الزكاة للفروع، وأن الفروع لا تعطي الزكاة للأصول، لا الأصول يعطي الفروع ولا الفروع يعطي الأصول، وإنما كل واحد إن كان غنيا كان الآخر غنيا بغنى، هذا ثانيا. وثالثا ذهب بعض الفقهاء أنه إذا كان مديونا فلا بأس ما دام من الغارمين أن يسد دينه من الزكاة، وهذا على خلاف قول الجمهور، والله تعالى أعلى وأعلم. فأنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك، أي نعم، والله أعلم.
جزاك الله
تعالى. نعم.
زوج البنت يعطي لأبوها زكاة؟
الجواب نعم، يعني أنا رجل فقير، زوج بنتي يعطيني زكاة؟ زوج بنتي رجل غريب، زوج بنتي رجل غريب، حتى ولو كان ابن أخي، يعني أنا عمه، فما دمت أنا فقيرا فلا بأس أن يعطيني من الزكاة، بل إن إعطاءه من الزكاة لوالد زوجته صدقة وصلة، صدقة وصلة كما يقولون عصفورين بحجر، والأقربون أولى بإيه؟ إن كانوا من الأصناف الثمانية التي ذكرها الله تعالى في الآية 60 من سورة التوبة التي تسمى بسورة براءة، حيث قال الله جل وعلا فيها: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. هذه الآية 60 من سورة التوبة تستطيع أن تترجم إليها فتقول: مصارف الزكاة الثمانية، مصارف الزكاة الثمانية. فيعطى زوج البنت لوالد زوجته إن كان واحدا من الأصناف الثمانية، وإلا فلا، فإن كان من الأصناف الثمانية فيعد ذلك صدقة وصلة. نعم تفضل. أما البنت لا تعطي لأبيها، لكن ممكن جوز البنت والد البنت يعطي لزوجه، ولأنه رجل لا يجب عليه النفقة عليه، لا يجب عليه النفقة عليه، فلو كان من الأصناف الثمانية يعطي. أما البنت لا تعطي لأبيها، لأن ممكن البنت تكون موظفة، وممكن البنت تكون جوزها مات وورثت من زوجها الربع لعدم وجود أولاد، فورثت منه 25 مليون جنيه، ممكن؟ طيب. ولو كان في أولاد ورثت منه الثمن، فورثت مثلا 5 ملايين. طب الخمس ملايين دول لو فات عليهم سنة فيهم زكاة يا أستاذ؟
فيهم زكاة،
125 ألف جنيه، المليون 25 ألف، فخمسة ضرب 25 ألف يجيب الناتج 125 ألف، خدتهم إزاي؟ فلو كان أبوها فقيرا وأعطته من 125 ألف 100 ألف، لفتح مشروعا من 100 ألف وتعايش منه، وال 25 ألف وزعهم على بقية الأصناف، صحيح ولا لا؟
صحيح.
أيوة، تفضل.
زوج البنت ما يدخلش في المعايرة للبنت بعدين؟
هذه من الأخلاق الدنيئة التي انتشرت بين ضعاف الإيمان في هذا الزمان وما كان شابهه، وسيحدث هذا ما لم يكن صاحب نخوة ومروءة ورجولة. ثم إن شرط قبول العمل كما تعلم أنت الإخلاص والمتابعة، فهو لما طلعها وكان مخلصا لله، فربنا قال: ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، بالمن والإيه؟ والأذى. فإذا هذا ده أذى، يمنون عليك أن أسلم، قل: لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. والزكاة من الإسلام، بل هي ركن من أركانها، فأن أعطيها وأمن فهذا أذى، وهذا الأذى يبطل العمل. ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس، كان في عمله رياء. وأنت تحفظ خاتمة سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. والرياء من الشرك، والعمل الصالح والإخلاص والاتباع. فإذا هذا المغفل الذي عير زوجته لأنه أعطى لأبيها، هذا عمله ليس خالصا لوجه الله الكريم، وهو مردود عليه وعلى أشكاله وأمثاله. أما أهل الإخلاص والاتباع وأهل الحفاظ على أعمالهم فهم لا يفعلون ذلك ولو طلق البنت، وهم لا يفعلون ذلك ولو تشاجر وتنازع معها أياما وأسابيع وشهور، إنه مجرد أن يعير بطل الإيه بطل العمل. لكن هل ننكر أن هذه الصفات الدنيئة والخسيسة والحقيرة موجودة الآن؟ هي موجودة، لكن الجواب على النحو الذي ذكر، والعلم عند الله وحده. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Thank you.